يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام عليكم. فاطمة تقول: والخطاب موجه لي ولكم جميعا، كما جاء في خطبتها المعروفة. ما هذه الغميزة في حقي، والسنة عن ظلامتي؟ أما كان رسول الله أبي يقول: المرء يحفظ في ولده، والصادق إمامنا جعفر يخبرنا عن الذي جرى على أمه فاطمة، والرواية في أوثق كتبنا كامل الزيارات، وتضرب أي فاطمة وهي حامل، إلى أن يقول: وتطرح ما في بطنها من الضرب، وتموت من ذلك الضرب. وأنا أقول ولا أدري هل تقولون معي أو لا، مثلما جاء في زيارتها: أني راض عمن رضيت عنه، ساخط على من سخطت عليه، متبرئ ممن تبرأت منه، موال لمن واليت، معاد لمن عاديت، مبغض لمن أبغضت، محب لمن أحببت. يا أم الحسن والحسين، أشهدك يا صاحب الأمر على عقيدة هذه في حياتي ومماتي، وأريد بتوفيقك أن ألقاك عليها في الدنيا والآخرة. أخوتي أخواتي، أبنائي بناتي، لا أخفيكم سرا، إذا كنتم تبحثون عن تطعيم أو علاج للخلاص من السرطان القطبي الخبيث، فهذا هو العلاج الناجع من هذا الداء الوبي. فاطمة توالون من والاها، وتعادون من عاداها. بين أيديكم الآن الحلقة 23 من السرطان القطبي الخبيث في ساحة الثقافة الشيعية، أعاذنا الله تعالى وإياكم منه، وطهر عقولنا وعقولكم وقلوبنا وقلوبكم وديننا ودينكم من هذه القذارة، بولاء فاطمة وآل فاطمة صلوات الله عليها وعليه. فاصل إرهابي قطبي، وبعد الفاصل نلتقي. في الحلقات المتقدمة من هذا البرنامج تم الحديث في الجزء الأول في تحليل شخصية حسن البنا، وبعد ذلك شرعت في حلقات الجزء الثاني من هذا البرنامج في تحليل شخصية سيد قطب، في الحلقة الماضية تم الكلام في هذا الموضوع، وما بين الحلقات التي تحدثت فيها عن حسن البنا والحلقات التي تحدثت فيها عن سيد قطب كان هناك حديث مبثوث ومنتشر في كل هذه الحلقات عن جماعة الإخوان المسلمين. فهذه العناوين الثلاثة تقدم الكلام عنها: حسن البنا، سيد قطب، جماعة الإخوان المسلمين. هذه الحلقة وحلقة يوم غد آخر حلقات الجزء الثاني من هذا البرنامج، وبعد ذلك سيأتينا الجزء الثالث تباعا، والذي تدور حلقاته حول واقعنا الشيعي وكيف انتشر السرطان القطبي الخبيث في جميع جهاته. حلقة اليوم وحلقة يوم غد هي استمرار للحلقات التي تدور في أجواء سيد قطب وإرهابه وضلاله ونصبه. الذي يهمنا في هذه الحلقة وفي الحلقة القادمة ما يرتبط بمكمن الخطر بالنسبة لساحة الثقافة الشيعية. مكمن الخطر هو هذا الكتاب الذي أمامي على الطاولة، تفسير سيد قطب في ظلال القرآن، منجم الإرهاب والإجرام والعنف والتطرف والقتل والفتك وكل سيئة. هذا هو الرحم الذي خرج منه وبطريقة شرعية إرهابية كل الحركات الإرهابية التي فتكت بالبشر. قطعا أتحدث عن الحركات الإرهابية الإسلامية التي دينها إسلام السقيفة ومذهبها مذاهب السنة على اختلافها. فالإرهابيون هكذا، الإرهابيون مسلمون بإسلام السقيفة، إسلام السقيفة هو إسلام الخلافة الراشدة كما يسمونها. فإسلام الإرهابيين هو إسلام السقيفة، أما مذاهبهم فهي المذاهب السنية المعروفة. أما قومية الإرهاب فعربية، صحيح أن من غير العرب ينتمون إلى هذه المنظمات الإرهابية، لكن المؤسسين والقادة والزعماء والمنظرين ومن بيدهم الأمر والأموال والبلدان التي تأوي الإرهابيين ومنها يخرج الإرهابيين ويحملون جنسيتها هي البلدان العربية. فالإرهاب إسلامي بإسلام السقيفة بقراءة السقيفة، وسني بحسب المذهب، وعربي بحسب القومية، وسعودي بحسب الجنسية. فأكثر الإرهابيين في العالم من السعودية، وهذه القضية لا تخفى على أحد. والذين لا يحملون هذه الجنسية أو جاءوا من بلدان أخرى إن كانت عربية أو غير عربية، فإنهم يأتون في الدرجة الثانية أو الثالثة في مراتب هذه التنظيمات الإرهابية. على أي حال، فهذا الكتاب هو منجم الإرهاب والإجرام. الحديث يتحول إلى ساحة الثقافة الشيعية. في ساحتنا الشيعية لا يوجد إرهاب، ما عندنا جهة من الجهات الشيعية تتبنى الإرهاب أو ابتليت بالإرهاب. قد يقال في الإعلام عن بعض التنظيمات العسكرية الشيعية، عن بعض الأحزاب، عن بعض التيارات والواجهات، عن بعض المرجعيات الشيعية، هذا كلام يقال للاستهلاك الإعلامي، وإلا لا حقيقة لمضامينه أبدا. لا إيران إرهابية ولا حزب الله إرهابي، بغض النظر نتفق مع هذه العناوين أو نختلف، ولا الحشد الشعبي في العراق إرهابي، ولا سائر المجموعات الشيعية الأخرى إرهابية. ربما هذا الكلام لا يعجب السنة، هم أحرار، هم أحرار في تفكيرهم ونحن أحرار في تفكيرنا أيضا، لهم الحق أن يفكروا وأن يحكموا وأن يستنتجوا، ولنا الحق كذلك. وتلك هي حرية الرأي وحرية التعبير. أليس العالم كله يتحدث الآن عن حرية الرأي وعن حرية التعبير؟ هم أحرار في رأيهم وفيما يعبرون، ونحن أحرار في آرائنا وفيما نعبر. في الواقع الشيعي لا توجد لا حكومات، لا دول، لا جهات، لا تنظيمات سياسية، لا مجموعات عسكرية، لا ميليشيات، في كل الاتجاهات لا يوجد هناك إرهاب كالإرهاب الرسمي الذي تمارسه الحركات الإرهابية التي خرجت من هذا الرحم. إرهاب إسلامي بقراءة السقيفة. في الساحة الشيعية مشكلتنا مع حسن البنا ومع سيد قطب ومع جماعة الإخوان المسلمين مشكلة ثقافية، وبالدرجة الأولى مشكلتنا مع سيد قطب. ومن هنا نشأ اتجاه قطبي واسع جدا، والكثير من الشيعة يعتنقون منهجية سيد قطب في الفكر والثقافة وهم لا يعلمون ذلك. المشكلة عندنا في المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية مشكلة الجهل المركب، مشكلة انعدام الثقافة أو قلة الثقافة وضعفها إلى حد بعيد. وهذه المشكلة تأتي من الرؤوس الكبيرة، وبالتالي ما في الرؤوس الكبيرة يظهر في الرؤوس الصغيرة، يظهر في الأتباع، وتلك هي الحقيقة. أسماء كبيرة مضخمة وتوضع لها سلاسل طويلة من الألقاب والدرجات العلمية والمقامات الدينية، وهي خلية من كل معانيها على مستوى المرجعيات، على مستوى المفسرين، على مستوى المفكرين، على مستوى الكتاب، على مستوى الأكاديميين. أتحدث عن الأكاديميين الإسلاميين المتخصصين في الثقافة أو في العلوم الإسلامية. هذا هو واقعنا، ولا أحتاج إلى دليل، فالفضائيات موجودة بين أيديكم، والإنترنت موجود بين أيديكم، ويمكنكم أن تبحثوا عن هذه الأسماء الكبيرة التي تعرفونها، واستمعوا إلى ما يقولون، استمعوا. والآن كل شيء متوفر بالصورة الملونة المتحركة بالفيديو، بالصوت والصورة. تابعوا ودققوا وقارنوا، وستلاحظون الحالة الهزيلة التي عليها ساحتنا الثقافية الشيعية. لا أريد أن أتشعب كثيرا في مثل هذا الحديث، ولكنني في هذه الحلقة سأعرض بين أيديكم نماذج مما جاء في هذا التفسير القطبي الذي يقتل بعض المراجع وبعض العلماء أنفسهم عليه. هناك منهج وهو الأخطر، وهناك تطبيق. في هذه الحلقة سأتناول التطبيقات، وفي الحلقة القادمة في حلقة يوم غد المنهج. شيء معروف في الوسط الشيعي حينما يذكر سيد قطب الذين يتصورون أنهم على علم أو على معرفة أو على ثقافة ويرفضون سيد قطب، مباشرة يقولون سيد قطب هو الذي قال عن أمير المؤمنين إنه يشرب الخمر. صحيح هذا الكلام، ولكن لو أن القضية تقف عند هذا الحد فهذه القضية ستكون ليست سيئة أبدا، إذا كان الأمر يقف عند هذا الحد فقط. المشكلة أن هذا التفسير من أوله إلى آخره مخالف لمنهج العترة، ومعاد لمنهج العترة في كل كلمة من كلماته. لما أقول في كل كلمة من كلماته بلحاظ المنهج، لا يعني أن كل كلمة في هذا التفسير ليست صائبة، لا يمكن ذلك. هناك كلام صحيح موجود في هذا التفسير، لكنني أتحدث عن المنهج الذي بني عليه هذا التفسير. هذه الطبعة طبعة الدار الشروق، وهذا هو المجلد الثاني. الطبعة الشرعية 40 2013 ميلادي، دار الشروق، القاهرة، مصر. صفحة 664 فيما يرتبط بالآية من سورة النساء، الآية 43: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. ترد روايتان كما يقول يشترك في أحداثهما علي وعبد الرحمن ابن عوف من المهاجرين، وسعد ابن معاذ من الأنصار. ثم يورد بعضا من الروايات مع ملاحظة اختلاف طبعات في ظلال القرآن. هو بالضبط يشير إلى الرواية التي جاءت في أسباب النزول، في كتب أسباب النزول. أنا أقرأ لكم من أسباب النزول للسيوطي. هذه الرواية الآن ليست موجودة في هذه الطبعة، ولكنني قرأتها في الطبعة ذات المجلدات الثمانية. هناك طبعة لتفسير سيد قطب في ظلال القرآن ذات المجلدات الثمانية، أورد فيها هذه الرواية، ولكن يبدو في طبعات أخرى سقطت عبثا بقصد من دون قصد. الرواية هي هذه كما في أسباب النزول للسيوطي، وموجودة في كتب الحديث عندهم، في كتب التفسير موجودة عندهم. الرواية عن علي قال صنع لنا عبد الرحمن ابن عوف طعاما فدعانا وسقانا من الخمر، فأخذت الخمر منا، يعني صاروا سكارى، فأخذت الخمر منا وحضرت الصلاة، فقدموني، قدموا أمير المؤمنين، قدموا عليا، فقرأت قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون، فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فعلي شرب الخمر حتى ثمل، ثم بعد ذلك قام يصلي إماما بهم، فقرأ سورة الكافرون بشكل خاطئ وفاضح، فنزلت الآية يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. كما يقول سيد قطب في صفحة 664 665 ترد روايتان يشترك في أحداثهما علي وعبد الرحمن ابن عوف من المهاجرين، وسعد ابن معاذ من الأنصار. ثم يورد بعضا من هذه الروايات التي تتحدث عن شربهم للخمر. الذين يتصورون أنفسهم أنهم على علم وعلى ثقافة فيما يرتبط بسيد قطب مباشرة يذهبون إلى هذا المضمون، قطعا في أجواء أحزابنا الشيعية في حزب الدعوة الإسلامية في منظمة العمل الإسلامي هم يرفضون هذا المعنى، لا يقولون إن عليا يشرب الخمر، ولكنهم يرقعون لسيد قطب. فالبعض منهم يقول إن سيد قطب لاحظ مسألة عدم تحريم الخمر في ذلك الوقت، فالخمر لم يكن محرما، كان مباحا، فمن هنا سيد قطب أورد هذه المعاني بملاحظة هذه القضية. ومنهم من يقول بأن الرجل لا يمكن أن نلومه، أن نثير عليه إشكالا، هو سني وهذه الروايات موجودة في كتب السنة فلذلك أوردها. لا شأن لي بسيد قطب، ولا شأن لي لماذا أوردها. لماذا أنتم تتمسكون بسيد قطب وبتفسيره وبهذه المنهجية التي يكون هذا السوء من تطبيقاتها؟ هناك منهج وهناك تطبيقات. الحديث عن المنهج أتركه لحلقة يوم غد، في هذه الحلقة سأتناول التطبيقات. القضية لا تقف عند هذه الآية فقط، فلنفترض أن هذه الآية ليست موجودة في تفسير سيد قطب، أساسا الآية ليست موجودة، لم يكن قد فسرها ولم يكن قد تحدث عنها، ما تفسيره من أوله إلى آخره بنفس هذا الذوق، بنفس هذا المنطق، وأكثر من ذلك، أكثر وأسوأ من ذلك. أخذ لكم نماذج وأنتم احكموا. هذا هو الجزء الأول من نفس الطبعة، دار الشروق، الطبعة الشرعية 40، في سورة البقرة، الآية 207: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. أنا أتحدث معكم أنتم يا أشياء علي، لا شأن لي بالنواصب، لا شأن لي بالمخالفين، لا شأن لي بجماعة الإخوان المسلمين، لا شأن لي بالقطبيين من جميع الاتجاهات، لا علاقة لي بكل هؤلاء، أنا أتحدث معكم أنتم يا خدمة الحسين. هذه الآية في ثقافة العترة في علي، هذه الآية في علي تتحدث عن ليلة مبيته في فراش رسول الله حينما هاجر إلى المدينة صلى الله عليه وآله. ومن الناس من يشري، يشري يعني يبيع، ومن الناس من يشري نفسه، من يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله. هذا هو علي وعلي فقط، ولا تنطبق الآية إلا على علي وولد علي. هذه الآية في إمامنا الحسن، هذه الآية تتجلى في أكمل صورها في حسين. فالآية في علي، معاوية دفع أموالا لبعض الصحابة، لسمرة ابن جندب ولغيره، في بعض الأخبار دفع لسمرة بعد مفاوضة فيما بينهما دفع له 400,000 درهم على أن يضع الحديث في أن هذه الآية في عبد الرحمن ابن ملجم، فوضع سمرة الحديث في أن هذه الآية نزلت في مدح عبد الرحمن ابن ملجم ابن ملجم لعنة الله عليه. وأشاع معاوية الأمر، لذلك الآن في كتب التاريخ الخوارج ما هو اسمهم؟ اسمهم الشرات، الشرات جمع لشاري. راجعوا كتب التاريخ، راجعوا كتب السير، الخوارج ما هو اسمهم؟ الشرات، الشرات يعني الخوارج الذين خرجوا على علي. هذه التسمية جاءت متأخرة بعد زمان معاوية، في زمان معاوية كانوا يسمون بالخوارج في زمان الأمير، ولكن معاوية لما أعطى الأموال لبعض الصحابة وحرفوا هذه الآية وقالوا من أن الآية نزلت في عبد الرحمن بن ملجم، فسمي عبد الرحمن ابن ملجم بالشاري، معاوية لقبه بهذا اللقب، فمن هنا سمي الخوارج بالشرات نسبة إلى هذه الآية. الآية في علي، ماذا يقول إمام القطبيين الشيعة سيد قطب؟ ماذا يقول؟ لاحظ، أنا أقرأ من صفحة 206 من الجزء الأول. وقال ابن كثير في التفسير، الناصب الكبير ابن كثير، وأعتقد مر الحديث عن ابن كثير وهو يعتمد عليه كثيرا، السبب هو نصبه الشديد. قال ابن كثير في التفسير: نزلت في صهيب ابن سنان الرومي، أحد قتلة الزهراء، أحد المشتركين في قتل فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. يبدو أننا بدأنا نقترب شيئا فشيئا من أذان العشاءين بحسب التوقيت المحلي لمدينة النجف الأشرف. بشكل سريع، فعندي مطالب كثيرة. فهنا سيد قطب ينقل عن ابن كثير أنها نزلت في صهيب بن سنان الرومي، ثم يورد مما جاء من الأحاديث وهي كلها افتراءات. قالت لي قريش: يا صهيب، لما أراد أن يهاجر إلى المدينة، قالت لي قريش: يا صهيب، قدمت إلينا ولا مال لك، وتخرج أنت ومالك؟ والله لا يكون ذلك أبدا. فقلت لهم: أرأيتم إن دفعت إليكم مالي تخلون عني؟ قالوا: نعم. فدفعت إليهم مالي فخلوا عني، فخرجت حتى قدمت المدينة، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ربح صهيب، ربح صهيب. أصلا هذه الرواية لا علاقة لها، هو هنا أعطى ماله، فكيف باع نفسه؟ كيف باع نفسه؟ هو أعطى ماله له. تلاحظون التحريف الواضح، هذا هو تفسير إمام القطبيين الشيعة، تحريف واضح لمعاني القرآن. نذهب إلى فاصل أذان العشاءين بحسب توقيت النجف، وبعد الفاصل أعود إليكم. حياكم الله. كان الحديث قبل فاصل الأذان، أذان العشاءين النجفي، فيما يرتبط بالآية السابعة بعد المئتين من سورة البقرة: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. الآية تصرخ من داخلها ومن خارجها إنها في علي، ولكن سيد قطب يذهب بها بعيدا إلى صهيب الرومي، والروايات التي أوردها والأحاديث لا تتناسب مع سياق الآية. الآية تتحدث عن أناس، عن شخص يبيع نفسه. صهيب ما باع نفسه، صهيب اشترى نفسه، دفع مالا، إذا كانت هذه الرواية صحيحة. الآية تقول يشري نفسه، يشري يعني يبيع. صهيب ماذا فعل؟ أعطى أمواله لقريش وخرج، فإنه قد اشترى نفسه وما باع نفسه. تلاحظون النصب والعداء، وتلاحظون التثويل والتحريف كيف يكون. دعوني أفترض أن ما تقدم في الآية 43 من سورة النساء: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، كان اشتباها من سيد قطب. والآية هذه السابعة بعد المئتين من سورة البقرة: ومن الناس من يشري نفسه، ما كان على علم في واقعة مبيت علي على فراش النبي، وأخذ الأحاديث والروايات من المصادر التي توفرت لدي. فلنعبر على هذه الآية أيضا. هذا هو الجزء الثاني من تفسير سيد قطب، وهذه الآية 55 من سورة المائدة: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ماذا قال عنها سيد قطب؟ أقرأ من صفحة 920-921: ويحدد الله للذين آمنوا جهة الولاء الوحيدة التي تتفق مع صفة الإيمان، ويبين لهم من يتولون. ثم يذكر الآية: إنما وليكم الله. هكذا على وجه القصر الذي لا يدع مجالا للتمحل أو التأول، ولا يترك فرصة لتمييع الحركة الإسلامية أو تمييع التصور، إلى أن يقول يستمر في مثل هذا الحديث: فمن صفتهم، من صفة هؤلاء، إقامة الصلاة، ومن صفتهم إيتاء الزكاة وهم راكعون، ذلك شأنهم كأنه الحالة الأصلية لهم. لا ذكر لعلي لا من قريب ولا من بعيد، يأخذ المعاني إلى أبعد ما يمكن، مع أن الآية واضحة: للذي يريد أن يبحث عن الحق. الآية واضحة، واضحة جدا. وحتى في كتب أحاديثهم وفي كتب السير والتاريخ عندهم. الآية واضحة وواضحة جدا. في نفس سورة المائدة في نفس هذا الجزء وهو الجزء الثاني من تفسير سيد قطب ما يرتبط بالآية 67 يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. ماذا قال عنها سيد قطب؟ وهذا النداء وهذا التكليف في هذه السورة. ثم يورد الآية يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، يبدو من السياق قبل هذا النداء وبعده أن المقصود به مباشرة هو مواجهة أهل الكتاب بحقيقة ما هم عليه. ذهب بالآية إلى مكان بعيد جدا، ذهب بالآية إلى خطاب وحديث مع أهل الكتاب، أن المقصود به مباشرة هو مواجهة أهل الكتاب بحقيقة ما هم عليه وبحقيقة صفتهم التي يستحقونها بما هم عليه. ومواجهتهم بأنهم ليسوا على شيء، ليسوا على شيء من الدين ولا العقيدة ولا الإيمان. فهل أن الآية تدل على ذلك؟ ألفاظ الآية تشير إلى موضوع كبير لا علاقة له بأهل الكتاب، والأحاديث موجودة في كتبهم، كتب الحديث عندهم، كتب التفسير، كتب التاريخ تتحدث عن غدير خم. ماذا تقولون أنتم؟ ما هو هذا التفسير الذي تتقاتلون عليه؟ هذه تطبيقات المنهج كله في عداء علي. المنهج كله يعادي عليا وآل علي من أوله إلى آخره في كل حرف من حروف سيد قطب. أنا لا أتحدث عن جمل وعن عبارات وعن وقائع يمكن أن تكون صحيحة، قطعا الكتاب لا يخلو من ذلك. أكرر هذا حتى لا تؤخذ كلماتي ويذهب بها بعيدا. أيضا نذهب إلى فاصل درامي، وبعد الفاصل الدرامي أعود إليكم. هذا هو الجزء الأول من تفسير سيد قطب، سورة آل عمران، الآية 61، آية المباهلة، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. ماذا قال سيد قطب عن هذه الآية؟ خرج بها بعيدا جدا عن مضمونها وعن حقيقتها في صفحة 405، وهنا وقد وضحت القضية وظهر الحق جليا يوجه الله تعالى رسوله الكريم إلى أن ينهي الجدل والمناظرة حول هذه القضية، حول قضية عيسى الواضحة، وحول هذا الحق البين، وأن يدعوهم إلى المباهلة كما هي مبينة في الآية التالية، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم إلى آخر الآية، وقد دعا الرسول صلى الله عليه وسلم من كانوا يناظرونه، المراد نصارى نجران، في هذه القضية إلى هذا الاجتماع الحاشد ليبتهل الجميع إلى الله أن ينزل لعنته على الكاذب من الفريقين، فخافوا العاقبة وأبوا المباهلة وتبين الحق واضحا. هذا كل الذي قاله، راجعوا تفسيره. المباهلة بكل ذلك التفصيل المهم، لا أريد أن أتحدث عنها هنا، ولكنني أقول لكم هذه أبجديات الإسلام، هذه أبجديات الإسلام، أبجديات التاريخ الإسلامي، أبجديات سيرة النبي، أبجديات كتب الحديث، أبجديات التفسير. صحيح هم يحرفون، لكنهم لا يستطيعون أن ينكروا هذه الحقائق، وإنما يضعفون أحاديثها. هو هذا التفسير الذي قال عنه عبد الحميد كشك كأنه يتنزل عليه من السماء، وهذا التفسير الذي يتنزل عليه من السماء، وقال عنه الشعراوي، وقال وقال وقالوا عنه مراجع الشيعة. سيأتي الحديث عن مراجع الشيعة في وقتها. أنا ما أدري والله، هؤلاء أغبياء ثولان، هؤلاء الشيعة الذين يركضون وراء هذا التفسير، من أي مرتبة كانوا من المراتب في الوسط الشيعي؟ هؤلاء أغبياء ثولان حمقى، لا أستطيع أن أقول إلا سوء التوفيق والخذلان، الذي يركض وراء هذا التفسير قطعا قطعا إمام زماننا لم يكن قد نظر إليه نظر لطف أو رحمة، وإلا يترك حديث أهل البيت في تفسير القرآن ويستهزأ به ويركضون وراء هذا التفسير، وراء هذا الضلال. سأذهب بكم إلى الجزء الخامس من تفسير سيد قطب، وإلى سورة الأحزاب. سورة الأحزاب والآية 33، آية التطهير. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أنا أقرأ من صفحة 2861. من الجزء الخامس من أجزاء تفسير سيد قطب، طبعة دار الشروق، 2861. ماذا يقول عن آية التطهير؟ ومن ثم كان الأمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله ورسوله، هو خاتمة التوجيهات الشعورية والأخلاقية والسلوكية لأهل البيت الكريم. يتحدث عن نساء النبي قطعا، لأنه لا يقوم شيء من تلك التوجيهات بغير العبادة والطاعة، وكل ذلك لحكمة وقصد وهدف. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قطعا هو يتحدث هنا عن أن الالتزام بهذه العبادات هو الذي يجعل الإنسان طاهرا مطهرا، إلى أن يقول في صفحة 2862: وأخيرا فإنه يجعل تلك الأوامر والتوجيهات وسيلة لإذهاب الرجس وتطهير البيت. لا علاقة للحديث بالعصمة أبدا، وإنما هذه التوجيهات بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. وأخيرا فإنه يجعل تلك الأوامر والتوجيهات وسيلة لإذهاب الرجس وتطهير البيت، فالتطهير من التطهر، وإذهاب الرجس يتم بوسائل يأخذ الناس بها أنفسهم ويحققونها في واقع الحياة العملي، وهذا هو طريق الإسلام: شعور وتقوى في الضمير، وسلوك وعمل في الحياة يتم بها معا تمام الإسلام، وتتحقق بهما أهدافه واتجاهاته في الحياة. ويختم هذه التوجيهات لنساء النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ما بدأها به. فهذه التوجيهات والآية في نساء النبي ولا علاقة لآل محمد بالموضوع، بل إنه ينقل الحديث إلى عموم المسلمين في نفس الصفحة. وفي صدد تطهير الجماعة الإسلامية وإقامة حياتها على القيم التي جاء بها الإسلام، الرجال والنساء في هذا سواء، لأنهم في هذا المجال سواء، يذكر الصفات التي تحقق تلك القيم في دقة وإسهاب وتفصيل: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات إلى آخر الآيات وإلى آخر كلامه، فيجعل ترابطا فيما بين التطهير الذي مر في نساء النبي وبين التطهير الذي يكون بخصوص الأمة الإسلامية. أين علي؟ أين فاطمة؟ أين حسن؟ أين حسين؟ لا وجود لهم جميعا. ما هذه بديهيات؟ إذا كانت البديهيات هكذا يتعامل معها سيد قطب، وهكذا هي تطبيقات المنهج القطبي، أنا بإمكاني أن أتتبع هذا الكتاب سطرا سطرا وأثبت لكم عداء سيد قطب للعترة الطاهرة في كل سطر من سطور هذا الكتاب. لكن البرنامج هل يتسع لمثل هذا؟ لذا اخترت الآيات الواضحة التي لا تحتاج إلى جدل، على الأقل في الوسط الشيعي، على الأقل في وسطكم أنتم الحسينيون. لا شأن لي بالمرجعيات الكبيرة، لا شأن لي بالأحزاب الشيعية، لا شأن لي بالزعامات السياسية، لا شأن لي بسماحة المفسرين والمفكرين، لا شأن لي بهؤلاء، أنا أحدثكم أنتم. ما هي الآيات؟ واضحة، واضحة جدا: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى في علي، فعلي هو السكران ويصلي ولا يدري ما يقول، من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله صهيب الرومي. من يؤتي الزكاة وهو راكع صفة عامة للمؤمنين. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، الحديث عن أهل الكتاب. آية المباهلة هو توجيه للنبي لإنهاء ذلك الجدل في تلك القضية الواضحة، وقد تبين الأمر واتضح وانتهينا. آية التطهير في نساء النبي، والتطهير إنما يأتي من طريق العبادة والصلاة والزكاة، ويرتبط بالجماعة الإسلامية بعموم المسلمين. هكذا هو ديننا، هكذا هو قرآننا، ماذا تقولون أنتم؟ كل ثقافتكم أخذت من هذا الكتاب، وسأثبت لكم ذلك. كل منابركم تدور حول هذا المنهج. صحيح أن الخطيب الشيعي لن يقول إن آية التطهير في نساء النبي، سيجادل ويناقش على المنبر ويثبت أن هذه الآية في أصحاب آية التطهير الذين نعتقد بهم، لكن القالب العام للتفكير والمنهج العام هو منهج قطبي، وهذا ما سأثبته لكم في الحلقات القادمة حين أتحدث عن الواقع الشيعي. سأثبت لكم ذلك، أن ثقافتكم ثقافة قطبية، الثقافة الموجودة في المؤسسة الدينية ثقافة قطبية، الثقافة الموجودة في التنظيمات السياسية ثقافة قطبية، الثقافة الموجودة في الحسينيات وعلى المنابر عند الخطباء وعند الشعراء وعند الرواديد ثقافة قطبية. سأثبت لكم ذلك، وسأثبتها لكم وأرغم آنافكم على قبول الحقائق. لا أمتلك سلطة جسدية أو عضلية كي أرغم آنافكم، ولا أمتلك سلطة عسكرية، ولا أمتلك سلطة حكومية، لكنني سأرغم آنافكم بسلطة الحقيقة، بسلطة الأدلة، بسلطة العلم والمعرفة والثقافة. مثلما هذه الحقائق أرغمت أنفي سأرغم آنافكم بها. انتظروني في الحلقات القادمة وأنتم تلاحظون الحقائق واضحة وصريحة وجلية جدا. نذهب إلى فاصل درامي، وبعد الفاصل الدرامي أعود إليكم. الآية 43 من سورة النساء، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. الرواية التي فيها نسبة النقص إلى علي ذكرها، أما الآيات الأخرى التي هي في علي لم يذكر ولا آية منها. من يشري نفسه في علي فذهب بها إلى صهيب الرومي، من يعطي زكاته وهو راكع هكذا ميعها بشكل عام. آية بيعة الغدير، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، جعلها نداء لأهل الكتاب ومع أهل الكتاب. آية المباهلة ضيعها تضييعا تاما وسطحها تسطيحا كاملا. آية التطهير فرغها من محتواها وجعلها خاصة بنساء النبي، ثم ربطها بعموم الأمة. فالآية التي ليست في علي جعلها في علي لأن نقصا ينسب في هذه الآية للتي نزلت بحقه، والآيات التي في مدح علي ذهب بها بعيدا وفرغها من معناها ومحتواها. وهذا الأمر على طول هذا التفسير. هذا هو الجزء الثالث من تفسير سيد قطب، طبع الدار الشروق، وهذه سورة التوبة. الآية 40 آية الغار: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. ماذا قال عنها سيد قطب؟ صفحة 1656: وأوحى إليه بالخروج، بالخروج من مكة أوحى إلى النبي، فخرج وحيدا إلا من صاحبه الصديق، لا جيش ولا عدة وأعداؤه كثر وقوتهم إلى قوته ظاهرة، والسياق يرسم مشهد الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه إذ هما في الغار والقوم على إثرهما يتعقبون، والصديق رضي الله عنه يجزع لا على نفسه ولكن على صاحبه أن يطلع عليهما فيخلص إلى صاحبه الحبيب، يقول له: لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميه. والرسول صلى الله عليه وسلم وقد أنزل الله سكينته على قلبه يهدئ من روعه ويطمئن من قلبه، فيقول له: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ هنا يأتي الحديث عن أبي بكر واضحا صريحا جليا. أما أبناءنا وأبناءكم، نساءنا ونساءكم، أنفسنا وأنفسكم، لا توجد أي إشارة إلى ذلك في آية المباهلة، لكن حين الحديث عن الصاحب جاء ذكره وبأوصافه وبمدحه وبألقابه. ماذا تقولون أنتم؟ هذا ما يرتبط بآية الغار، هذا هو الجزء الأول. وسنذهب إلى سورة آل عمران، سورة آل عمران، وفي الآية الثالثة والخمسين بعد المئة، والحديث في هذه الآية عن فرار المسلمين في أحد: إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. الحديث عن فرار المسلمين، عن فرار الصحابة في أحد، والقضية معروفة في كتبهم. ذكر أشياء كثيرة لا حقيقة لها ولم يشر إلى علي، لم يشر إلى علي، وإنما هناك إشارة عابرة في ذكر مجموعة من الصحابة. أحد، أحد هي خاصة بعلي، أحد أهم حدثين فيها: الحدث الصغير والحدث الكبير. الحدث الصغير استشهاد حمزة بالقياس للحدث الكبير، الحدث الكبير الحفاظ على حياة رسول الله، والذي حافظ عليها علي فقط برغم كل الآناف. لاحظ صفحات طويلة عريضة، قطب هذا ماذا كتب فيها؟ في صفحة 462: ولما نشب القتال أبلى أبو دجان الأنصاري بلاء حسنا، هو وطلحة ابن عبيد الله وحمزة ابن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب في السياق، والنضر ابن أنس وسعد ابن الربيع. الحمزة استشهد وهؤلاء فروا، حتى أبو دجانة فر من المعركة ولكن كان أول الراجعين. أبو دجانة فر من المعركة مثلما فر كبار الصحابة، لم يبق إلا علي. حين نادى جبرائيل لا فتى إلا علي. ويستمر سيد قطب في صفحة 462: ولما انهزم الناس لم ينهزم أنس ابن النضر رضي الله عنه. أين علي؟ علي هو صاحب المعركة، لا وجود لعلي، ولكن من الذي وضعه موضع علي؟ وضع طلحة. في صفحة 464: وكان طلحة ابن عبيد الله يثوب سريعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقف دونه وحده حتى يصرع، يعني يجرح يضرب فيصرع. في صحيح ابن حبان عن عائشة قالت: قال أبو بكر الصديق لما كان يوم أحد انصرف الناس كلهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، انصرف الناس كلهم عن النبي، انصرفوا فرهم، ما انصرفوا فروا، انصرف الناس كلهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكنت، وأبو بكر يقول عن نفسه، أول من فاء إلى النبي، أول من رجع. أول من رجع هو أبو دجانة، ولم يبق مع النبي إلا الأمير، وأول الراجعين أبو دجانة، واستشهد في المعركة. أبو بكر يقول: فكنت أول من فاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فرأيت بين يديه رجلا يقاتل عنه ويحميه، قلت: كن طلحة فداك أبي وأمي، كن طلحة فداك أبي وأمي. فلم أنشب أن أدركني أبو عبيدة ابن الجراح وإذا هو يشتد كأنه طير حتى لحقني. فالذي كان يدافع عن رسول الله هو طلحة أمير المؤمنين، يبدو أنه فر مع الفارين. ماذا تقولون أنتم؟ ماذا تريدون مني أن أقول؟ هو هذا الذي يتقاتل عليه مراجعكم ومفكروكم، وحين ننتقدهم نصبح ماسونيين. ووالله لئن أكون ماسونيا أشرف عندي تريليون تريليون وتريليون وتريليون مرة من أن أكون مع مراجع وعلماء شيعة يؤمنون بهذا الهراء. لا أتحدث عن هذه الواقعة بالذات، ولكن عن هذا المنهج الضال. في صفحة 464 لا زال يتحدث: وفي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم
أفرد يوم أحد في سبعة من الأنصار. أفرد يعني بقي وحيدا، بقي وحيدا فريدا، الناس فروا. أفرد يوم أحد في سبعة من الأنصار ورجلين من قريش، وكل هذه أكاذيب، لم يبق معه إلا علي. فلما رهقوه، رهقوه يعني اقتربوا منه، فلما رهقوه المشركون قال من يردهم عني وله الجنة، فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل، ثم رهقوه فقال من يردهم عني فله الجنة وهو رفيقي في الجنة، فلم يزل كذلك حتى قتل السبعة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنصفنا أصحابنا، يعني فروا عنا، ثم جالدهم طلحة، طلحة الذي كان يجالد، حتى أجهضهم عنه، وترس عليه أبو دجانة بظهره كما أسلفنا، يعني حماها أبو دجانة بظهره حتى انجلت الكربة، وقد بلغ الإعياء برسول الله صلى الله عليه وسلم أنه وهو يصعد الجبل والمشركون يتبعونه أراد أن يعلو صخرة فلم يستطع، لما به رسول الله ما استطاع أن يصعد الصخرة، فجلس طلحة تحته حتى صعدها، وحانت الصلاة فصلى بهم جالسا. وتستمر كل هذه التفاصيل ولا وجود لعلي، ألا لعنة الله على أعداء علي، ألا لعنة الله عليه. أين علي؟ في صفحة 472 يتحدث عن الفرار، الصحابة فروا فرارا بعيدا، في صفحة 472 ويختم هذا التذكير ببدر، باعتبار الآيات السابقة كانت تتحدث عن بدر، وهذا التقرير للحقائق الأصيلة في التصور بالحقيقة الشاملة التي ترجع إليها، حقيقة أن أمر النصر والهزيمة مرده إلى حكمة الله وقدره. هو هنا يصنع عذرا للفارين من أن النصر والهزيمة هذا أمر راجع إلى الله. يختم هذا التقرير بتقرير أصله الكبير، وهو أن الأمر لله في الكون كله، ومن ثم يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وفق ما يشاء. هذا كل ما تحدث به عن فرار الصحابة، وغيب عليا من المشهد بالكامل، وجعل طلحة محل علي. ماذا تقولون أنتم؟ هذا الرجل ناصبي أو ليس ناصبيا؟ نذهب إلى فاصل، ولكن أي فاصل؟ فاصل إرهابي قطبي بامتياز، وبعد الفاصل أعود إليكم. هذا هو الجزء الثالث من تفسير سيد قطب، وأذهب بكم إلى سورة التوبة وإلى الآية 25. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. فرار الصحابة في واقعة حنين وفارسها علي، هل من شك في ذلك؟ والله يعرفونها حق المعرفة، يعرفونها حق المعرفة. صفحة 1595، واقتضت تذكيرهم بنصر الله لهم في مواطن كثيرة، وأقربها يوم حنين الذي هزموا فيه فلم ينصرهم إلا الله بجنده وبتثبيته لرسوله. ثم يورد الآية: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، إلى آخر الآية التي مرت الإشارة إليها، ويستمر في تفسيره للآيات إلى أن يصل إلى ما يرتبط بهذه الآية وبالمعركة وبفرار الصحابة. صفحة 1617: هذه هي المعركة التي اجتمع فيها للمسلمين للمرة الأولى جيش عدته 12,000، فأعجبتهم كثرتهم وغفلوا بها عن سبب النصر الأول، فردهم الله بالهزيمة في أول المعركة إليه. يعني كانت الهزيمة من الله لأجل أن يردوا إلى الله. هم من خيبتهم فروا، هم من جبنهم. والآيات في سورة الأحزاب ستأتينا تتحدث عن جبن الصحابة وعن خوفهم، فبلغت قلوبهم إلى الحناجر. فأعجبتهم كثرتهم وغفلوا بها عن سبب النصر الأول، فردهم الله بالهزيمة في أول المعركة إليه، ثم نصرهم بالقلة المؤمنة التي ثبتت مع رسول الله. من هم؟ علي وبعض الأفراد من بني هاشم، والذي كان يدير رحاها هو علي صلوات الله وسلامه عليه، علي العلا والمعالي. ثم نصرهم بالقلة المؤمنة التي ثبتت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والتصقت به. والنص يعيد عرض المعركة بمشاهدها المادية وبانفعالاتها الشعورية: إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. فمن انفعال الإعجاب بالكثرة إلى زلزلة الهزيمة الروحية إلى انفعال الضيق والحرج، حتى لكأن الأرض كلها تضيق بهم وتشد عليهم، إلى حركة الهزيمة الحسية وتولية الأدبار والنكوص على الأعقاب. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وكأنما السكينة رداء ينزل فيثبت القلوب الطائرة ويهدئ الانفعالات الثائرة، وأنزل جنودا لم تروها فلا نعلم ماهيتها وطبيعتها، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وعذب الذين كفروا بالقتل والأسر والسلب والهزيمة وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. فباب المغفرة دائما مفتوح لمن يخطئ ثم يتوب، ولا ذكر لعلي لا من قريب ولا من بعيد، مثل ما نقول في تعابيرنا الشعبية العراقية: مسح مسح مسح. هذا هو تفسير سيد قطب الذي يتقاتل عليه علماء الشيعة وخطباء الشيعة، وهذه نماذج
أنا لا أستطيع أن أقرأ لكم كل التفسير، هذه نماذج وأنا اخترت الآيات التي تعرفونها أنتم، وإلا فكل الآيات قد حرف معانيها، حرف معاني القرآن تحت هذا العنوان، تحت عنوان النصب والعداء للعترة الطاهرة. مذ كان عمري 7 سنوات وأنا رفيق الكتاب، وأعتقد أن من يتابع برامجي يعرف أن لي علاقة طويلة وعميقة مع الكتب، أقولها وأقولها وأقولها وأشدد على قولتي هذه، لم أطلع لحد الآن على ناصبي مثل هذا الرجل إطلاقا، لم أطلع على ناصبي، أتحدث عن الكتب، أنا لا أعلم ماذا يجري في قلوب الناس، إنني أتحدث عن الكتب، ما قرأته من الكتب إلى الآن لم أطلع على كتاب ناصبي مثل هذا الكتاب إطلاقا، وهذه علائم نصبه وعدائه لعلي وآل علي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أمير المؤمنين، أراك لما ذكرتك عند ذي حسب صفالي، أبيات جميلة لصفي الدين الحلي. أمير المؤمنين، أراك لما ذكرتك عند ذي حسب صفالي صغالي، وإن كررت ذكرك عند نغل تكدر سره وبغى قتالي، فصرت إذا شككت بأصل امرئ ذكرتك بالجميل من المقالي، فلا يطيق سمع ثناك إلا كريم الأصل محمود الخصال. يا أمير، فها أني قد خبرت بك البرايا فأنت محك أولاد الحلال، ترحموا على أمهاتكم إن أحسستم حب علي يفور في أفئدتكم، ترحموا على أمهاتكم. نذهب إلى فاصل، وبعد الفاصل أعود إليكم. هذا هو الجزء 5 من تفسير سيد قطب بحسب طبعة دار الشروق، سورة الأحزاب، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. هذه الآية هل تنطبق على علي؟ أي منصف من المسلمين أو ممن له معرفة بالتاريخ لن يستطيع أحد أن يقول إن عليا جزء من هذه الآية، جميع الصحابة يدخلون في هذه الآية، لكن عليا ليس داخلا فيها. علي في هذه الآية، هذه الآية 10 والحادية بعد العاشرة، هاتان الآيتان: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. هذه هي العاشرة والتي بعدها من سورة الأحزاب. علي ليس هنا، علي لا علاقة له بهذه الآيات، علي هنا في الآية 25، والله بحسب رواياتهم هم. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال. هنا علي، هنا الكافي، هنا الوافي. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفيانا فإنكما كافيان، انصرانا فإنكما ناصران. وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. الآية 25. هنا علي، هنا يعبق أريج علي. ماذا يقول هذا الناصبي؟ صفحة 2837، يعدد فرسان قريش الذين كانوا يهاجمون المسلمين في المدينة. قال محمد ابن مسلمة وغيره: كان ليلنا بالخندق نهارا، كان ليلنا بالخندق نهارا، يشير إلى أن القتال كان يتواصل في الليل، ولربما يشير إلى كثرة النيران أيضا عند الفريقين. كان ليلنا بالخندق نهارا وكان المشركون يتناوبون بينهم، فيغدو أبو سفيان ابن حرب في أصحابه يوما، ويغدو خالد ابن الوليد يوما، ويغدو عمرو بن العاص يوما، ويغدو هبيرة ابن أبي وهب يوما، ويغدو عكرمة ابن أبي جهل يوما، ويغدو ضرار ابن الخطاب يوما، حتى عظم البلاء وخاف الناس خوفا شديدا. أما عمرو بن عبد بن أبي ود لا ذكر له، هو كان قائد الفرسان، هؤلاء كانوا يعتمون به، لماذا لم يشر إليه؟ لنفترض هذه الرواية ما أشارت إليه، لماذا لم يشر إليه في روايات أخرى؟ لأنه إذا ذكر سيذكر علي صلوات الله عليه، ما أشار حتى إلى هذا الطاغية المشرك، ما أشار إليه لئلا يحضر ذكر علي ولو من بعيد. الآيات صريحة في سورة الأحزاب من أن الله كفى المؤمنين القتال، وفي رواياتهم بعلي: وقام أسيد ابن حضير في 200 على شفير الخندق، فكرت خيل للمشركين يطلبون غرة وعليها خالد بن الوليد، فناوشهم ساعة، فزرق وحشي الطفيل بن النعمان ابن خنساء الأنصاري، فزرق وحشي الطفيل ابن النعمان ابن خنساء الأنصاري السلمي بمزراق، فقتله كما قتل حمزة. ويشير إلى تفاصيل عديدة لبقية الصحابة ولكن لا ذكر لعلي. ماذا تقولون؟ هذه القضية على رسلها، على طول هذا التفسير، هذا عداء واضح لسيد الأوصياء. لماذا يتقاتل علماؤنا ومراجعنا على
كتب هذا الرجل، على فكر هذا الرجل، على منهجية هذا الرجل. هذا مصدر الإرهاب في العالم ومصدر العداء والنصب والانحراف عن آل محمد في ساحة الثقافة الشيعية. لماذا يتقاتل علماؤنا عليه؟ لا أدري. سآتيكم بمثال أقوى من كل هذه الأمثلة، ولكن بعد هذا الفاصل الدرامي. نذهب إلى فاصل درامي. لنفترض أن الآيات التي مرت الإشارة إليها ومر الحديث بخصوصها، لنفترض أن تلك الآيات بسبب وبآخر اشتبه سيد قطب في تفسيرها، في شرحها، في بيانها. لنفترض هذا الافتراض، وإن كان الرجل قاصدا عامدا لأنه ناصبي خبيث. لكن هذه الآية ماذا تقولون معها؟ قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. ماذا تقولون عن هذه الآية وهي الآية 23 من سورة الشورى؟ ماذا تقولون عن هذه الآية؟ هذا هو الجزء الخامس من تفسير سيد قطب بحسب طبعة دار الشروق، وهي الطبعة الشرعية 40. لنترك كل الآيات التي مر ذكرها، تعالوا معي إلى هذه الآية، لاحظوا كيف يفسرها. سأقرأ لكم من صفحة 3153. قد تجدون أن عدد الصفحات كثير لأنهم رقموا صفحات كل الأجزاء دفعة واحدة، ليس كل جزء له عدد معين. الأجزاء من الأول إلى السادس في سلسلة رقمية واحدة، وهذا هو الجزء الخامس صفحة 3153. وعلى مشهد هذا النعيم الرخاء الجميل الظليل يلقن الرسول، الوحي يلقن النبي، يلقن الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم إنه لا يطلب منهم أجرا على الهدى الذي ينتهي بهم إلى هذا النعيم وينأى بهم عن ذلك العذاب الأليم، إنما هي مودته لهم لقرابتهم منه وحسبه ذلك أجرا. فهمتم ماذا يقصد؟ النبي يلقن، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. ما معنى هذه الآية بحسب سيد قطب؟ النبي يقول لهم ما قدمته لكم من هدايتكم وما ستحصلون عليه من النعيم الدائم في الآخرة والنجاة من العذاب الأليم في النار، أنا لا أطلب عليه أجرا، وإنما أجري هو مودتي لكم، هو هذا أجري، أنا لا أطلب أجرا، وإنما فعلت ذلك لكم لأنني أحبكم. أقرأ كلامه مرة ثانية، لاحظوا كيف هو التحريف الشيطاني، تحريف شيطاني واضح جدا، مع أن الآية صريحة لا تحتاج إلى كثير من الجدل. ألا تعتقدون أني صادق حين قلت من أني ما رأيت ناصبيا أشد نصبا من هذا الرجل، وما وجدت كتابا أشد نصبا من هذا الكتاب. أقرأ عليكم ماذا جاء في صفحة 3153: وعلى مشهد هذا النعيم الرخاء الجميل الظليل يلقن الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم، أن يقول للمسلمين إنه لا يطلب منهم أجرا على الهدى الذي ينتهي بهم إلى هذا النعيم وينأى بهم عن ذلك العذاب الأليم، إنما هي مودته لهم لقرابتهم منه باعتبار أنهم من قريش، أو لقرابتهم الإيمانية، وحسبه ذلك أجرا. أجره هو هذا، أنه هداهم إلى الحق، وأجره هو حبه لهم. كيف يكون ذلك؟ لا أدري، ولكن هكذا يقول هذا الناصبي: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، إلى آخر الآية. والمعنى الذي أشرت إليه، هو سيد قطب يقول، والمعنى الذي أشرت إليه وهو أنه لا يطلب منهم أجرا، إنما تدفعه المودة للقربى، وقد كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم قرابة بكل بطن من بطون قريش، ليحاول هدايتهم بما معه من الهدى ويحقق الخير لهم إرضاء لتلك المودة التي يحملها لهم، وهذا أجره وكفى وانتهينا. هكذا هي الآية، ماذا تقولون أنتم؟ أنتم يا خدمة الحسين ماذا تقولون؟ وأنتم تخدمون سيد قطب في هذه الحسينيات. الشعر الذي تلطمون على نغماته هذا منظوم وفقا لثقافة القطبية، وسأبين لكم ذلك. والخطباء الذين تدفعون لهم حزم الدولارات، هؤلاء يغردون لكم بفكر سيد قطب، وسأثبت لكم ذلك. وهذا هو سيد قطب، البديهيات الواضحة، هذه معاني لا تنسجم مع اللغة. والرجل أديب، الرجل أديب، والمفروض أنه على خبرة باللغة وتعابيرها وأساليبها، ولكن حينما صار ناصبيا بهذه الدرجة وتلبس به إبليس صار أدبه هكذا بالمقلوب، كل الأشياء بالمقلوب. والمعنى الذي أشرت إليه وهو أنه لا يطلب منهم أجرا، إنما تدفعه المودة للقربى، وقد كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم قرابة بكل بطن من بطون قريش، ليحاول هدايتهم بما معه من الهدى. هي حتى هذه المعلومة كذب، لم تكن لرسول الله قرابة بكل بطن من بطون قريش. أساسا قريش ليست قبيلة واحدة، قريش عبارة عن حلف، مجموعة قبائل. يعني هؤلاء القريشيون ما هم من جد واحد، أجدادهم مختلفون. أصلا كلمة قريش من جملة معانيها المجموع، قرشهم جمعهم. فقريش من الجمع، ليحاول هدايتهم بما معه من الهدى ويحقق الخير لهم إرضاء لتلك المودة التي يحملها لهم، وهذا أجره وكفى. ثم يستمر يقول: هذا المعنى هو الذي انقدح في نفسي وأنا أقرأ هذا التعبير القرآني في مواضعه التي جاء فيها. وهناك تفسير مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أثبته هنا لوروده في صحيح البخاري. قال البخاري: حدثنا، وأشار إلى السند، قال: سمعت طاووسا. من الذي سمع طاووس؟ هو عبد الملك ابن ميسرة. قال: سمعت طاووسا، يشير إلى طاووس اليماني وهو من رواتهم، سمعت طاووسا يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سأله عن قوله تعالى: إلا المودة في القربى، فقال سعيد بن جبير: قربى آل محمد. فقال ابن عباس: عجلت. أنك عجلت في الجواب، فإن الآية لا تعني أن القربى هنا قربى آل محمد، باعتبار أن سعيد بن جبير كان تلميذا من تلامذة ابن عباس. فقال ابن عباس: عجلت، إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن، هي هكذا مكتوبة، إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هكذا مكتوبة في مصدرها، وإلا فسيد قطب يقول صلى الله عليه وسلم، إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن بطن من بطون قريش إلا كان له فيهم قرابة، فقال: إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة. يعني معنى الآية هكذا، الأجر هو هذا، أن تصلوا رحمي وأن تصلوا قرابتي التي هي فيما بيني وبين كل بطون قريش، فأنا كنت سببا في هدايتكم، وأجري هو أن تصلوني، أن تصلوا رحمي، أن تكون علاقتكم معي جيدة، علاقتكم معي أنا رسول الله موصولة. فقال ابن عباس: عجلت، إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن بطن من بطون قريش إلا كان له فيهم قرابة، فقال: إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة. ويكون المعنى على هذا، ويكون المعنى على هذا، سيد قطب يقول: إلا أن تكفوا أذاكم عني مراعاة للقرابة، وتسمعوا وتلينوا لما أهديكم إليه، فيكون هذا هو الأجر الذي أطلبه منكم لا سواه. ثم يعلق: وتأويل ابن عباس رضي الله عنهما أقرب من تأويل سعيد بن جبير. لماذا سعيد بن جبير؟ لأنه قال: قربى آل محمد، بينما ابن عباس قال: في كل بطون قريش. هكذا يعلق سيد قطب: وتأويل ابن عباس رضي الله عنهما أقرب من تأويل سعيد بن جبير رضي الله عنه، ولكنني ما أزال أحس أن ذلك المعنى الذي هو ذكره في البداية أقرب وأندى، والله أعلم بمراده منا. فإذا المعنى عند سيد قطب أن المراد من الأجر هو مجرد أن النبي كان محبا لقريش، هو هذا الأجر، لأنه يحبهم فقد هداهم. والآية ليست فيها دلالة على هذا المعنى أبدا. وحتى حين أورد الرواية من البخاري وفيها كلام سعيد بن جبير قربى آل محمد، وكلام ابن عباس المراد كل قريش، قدم قول ابن عباس على قول سعيد بن جبير. ألا تلاحظون الرجل يبحث بالأبرة عن كل شيء له صلة بآل محمد ينفيه؟ الأكثر من هذا، نفس السورة طبعوها في كتاب على حدة، نفس هذه السورة طبعت لئلا أن يكون بعض الناس ما عندهم هذا التفسير الكبير وهذه المجلدات ولا يجدون وقتا لقراءة هذا التفسير الموسع، فطبعوا لهم سورة الشورى في كتاب لوحده حتى تقرأ. وإلا لماذا طبع سورة الشورى لوحدها؟ هذه هي نفس السورة ونفس التفسير الموجود، وهذا الكلام نفسه موجود في صفحة 53 إلى صفحة 54، نفس الكلام نصا منقولة مطبوعة، تفسير سورة الشورى سيد قطب دار الشروق، نفس المؤسسة، 1982، القاهرة مصر. فطبعوا سورة الشورى لأجل أن ينتشر هذا التفسير من نفي المعنى الذي يعرفه أكثر المسلمين، حتى السنة، السنة يعرفون هذه الآية في أهل البيت، الكثير منهم من عامة السنة أيضا. ولكن ماذا نصنع لهذا الناصبي؟ ألا تلاحظون أن معاني النصب تتفجر من بين هذا الكتاب؟ هذا هو كتاب الإرهاب، هذا هو كتاب الإجرام، هذا هو كتاب النصب والعداء لآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نذهب إلى فاصل درامي، وبعد الفاصل الدرامي أعود إليكم. سؤالي لكم أنتم الذين تتابعون هذا البرنامج على الأقل، يا أشياع علي، هل بايعتم بيعة الغدير أو لا؟ ماذا تقولون؟ من جملة شرائط بيعة الغدير في عقد البيعة سأقرأ لكم هذا الشرط: معاشر الناس، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وآله، وأنا أقرأ عليكم من كتاب إقبال الأعمال للسيد ابن طاووس، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، لبنان، وهذه الطبعة الأولى المصححة، 1996 ميلادي. أقرأ من صفحة 767. ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وآله في خطبته الغديرية؟ معاشر الناس، تدبروا القرآن وافهموا آياته ومحكماته ولا تتبعوا متشابهه، فوالله لا يوضح تفسيره إلا الذي أنا آخذ بيده ورافعها بيدي، فوالله، رسول الله يقسم، فوالله لا يوضح تفسيره إلا الذي أنا آخذ بيده ورافعها بيدي، ومعلمكم أن من كنت مولاه فهو مولاه وهو علي، إلى أن يقول في خطبته: إني قد بينت لكم وفهمتكم، هذا علي يفهمكم بعدي. مصدر التفسير ومصدر الفهم، يا أشياء علي، أنتم بايعتم على هذا تعلمون أو لا تعلمون؟ أساسا لا تعلمون. الذي يوقع على عقد ولا يعرف مضمون العقد هذا أحمق، غبي، جاهل، أثول، ماذا تقولون عنه؟ لو أن أحد أبنائكم وقع على عقد وهو لا يعرف مضمونه، لو أن صديقا لكم، لو أن شخصا من أقربائكم، لو أن شخصا جعلتموه وكيلا عنكم في أمر من الأمور، في عمل تجاري، في أمر اجتماعي، ووقع على عقود لا يعرف مضمونها، ماذا تقولون عنه؟ ألا تطردونه وتلغون الوكالة؟ أنتم بايعتم وهذه شروط البيعة، في البيعة شروط، هذا شرط من جملة شروطها، أن قواعد الفهم من علي. هؤلاء العلماء ينقضون بيعة علي، أنتم حينما تجلسون تحت المنابر القطبية، هؤلاء الذين على المنابر ينقضون بيعة علي وأنتم معهم توافقونهم حين تهزون رؤوسكم وتتمسحون بهم، هؤلاء ينقضون بيعة علي، هؤلاء قطبيون، هذا هو الفكر القطبي. رسول الله يقول: إني قد بينت لكم وفهمتكم، هذا علي يفهمكم بعدي، ألا وإني عند انقطاع خطبتي أدعوكم إلى مصافحتي على بيعته والإقرار له. بيعة الغدير أساسا بيعة لرسول الله، والبيعة لرسول الله هي بيعة لله، فالذين يبايعون رسول الله بصريح القرآن إنما يبايعون الله، فبيعة الغدير بيعة لرسول الله أولا، هي بيعة لله وهي بيعة لعلي وهي بيعة مع إمام زماننا. ومن شروط هذه البيعة أن التفسير لا يؤخذ إلا من علي. لماذا مراجعنا يأخذون التفسير من غير علي؟ إنهم ينقضون بيعة علي. لماذا خطباؤنا ينقلون على المنابر التفسير من غير علي؟ إنهم ينقضون بيعة الغدير. لماذا أنتم تصفقون لهم وتدافعون عنهم حين أنتقدهم أنا أو غيري؟ إنكم تنقضون بيعة علي. هذا هو عقد البيعة، أنتم بايعتم بيعة الغدير أو لا؟ هؤلاء الذين يدافعون عن هذا الضلال، هؤلاء نقضوا بيعة الغدير. إذا كنتم لا تعلمون تعذرون، أما العلماء الكبار هل هم معذورون؟ لا أدري، أمرهم إلى إمام زماننا، لست أنا الذي أحكم على الناس. أقرأ عليكم هذه الرواية من الكافي الشريف، وهذا هو الجزء الأول، وهذه الطبعة طبعة دار الأسوة طهران، ورقم الصفحة 50، والرواية هي 6. عن بشير الدهان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا خير في من لا يتفقه من أصحابنا. والتفقه معرفة ثقافة الكتاب والعترة، وليس التفقه هو أن نعرف النجاسات والطهارات، هذا في حاشية التفقه، معرفة أسرار الكتاب والعترة هو هذا التفقه، وجزء منها في الحاشية معرفة الأحكام والفتاوى. لا مثل ما يعلمونكم من أن الدين أن تتعلم الفتاوى، تعلم الفتاوى والأحكام وهي ظنية، كلها ظنية في حاشية الدين، أما في متن الدين معارف الكتاب والعترة التي لا تؤخذ إلا من علي وآل علي، فإن الحق لا يخرج إلا من بيت علي وآل علي، هكذا هم يقولون، لست أنا الذي أقول. عن بشير الدهان قال: قال أبو عبد الله: لا خير في من لا يتفقه من أصحابنا. يا بشير، إن الرجل منهم من الشيعة إذا لم يستغن بفقهه احتاج إليهم، احتاج إلى النواصب، احتاج إلى سيد قطب وأمثاله من النواصب. إن الرجل منهم من الشيعة إذا لم يستغن بفقهه احتاج إليهم، فإذا احتاج إليهم أدخلوه في باب ضلالتهم وهو لا يعلم. وهذا هو الذي يحصل في ساحة الثقافة الشيعية، ومن هنا كان هذا البرنامج السرطان القطبي الخبيث في ساحة الثقافة الشيعية، أعاذنا الله تعالى وإياكم منه، وطهر عقولنا
وعقولكم وقلوبنا وقلوبكم وديننا ودينكم من هذه القذارة بولاء فاطمة وآل فاطمة صلوات الله عليها وعليهم. طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا. وقد أقامني الله إمام زماننا يقول: وقد أقامني الله وأنا الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. كانت هذه الحلقة عرض لبعض تطبيقات المنهج القطبي الناصبي الخبيث، ولاحظتم إنها تطبيقات ونماذج وأمثلة، وإلا فالتفسير من أوله إلى آخره هكذا: عداء ونصب وبغض وبراءة من آل محمد، ألا لعنة الله على أعداء آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ملتقانا يتجدد غدا، بث مباشر عبر هذه الشاشة، عبر شاشة القمر الفضائية، الصوت الشيعي المميز. أسألكم الدعاء جميعا، وأتمنى لكم ليلة هانئة بعيدة عن هذا الفكر القذر، وألتقيكم على ولاء صاحب بيعة الغدير، ونحن صادقون في بيعتنا له وعاملون بكل شرائطها إن شاء الله تعالى، لن يكون ذلك إلا بتوفيق الحجة ابن الحسن إمام زماننا الشاهد الغائب. أترككم في رعاية القمر، في أمان الله.